إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الركن الرابع من أركان الحج الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم حج المسلم إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ومن فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمل عمرة، أي ينقلب حجه إلى عمرة، وتسقط عنه توابع الوقوف بعرفة كالمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه قضاء الحج الذي فاته. وإن كان مندوبا وعليه أيضا ذبح شاه، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إذا فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمل عمرة، أي ينقلب حجه إلى عمرة، وتسقط عنه توابع الوقوف بعرفة كالمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه قضاء الحج الذي فاته وإن كان الحج مندوبا. وعليه أيضا ذبح شاه، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ومن دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم لتركه واجبة، لأن الوقوف إلى الغروب واجب من الواجبات، وأما الوقوف نفسه فركن من الأركان. ويصح الوقوف بعرفة من الحائض والنفساء والمحدث، لأنه لا يشترط للوقوف بعرفة طهارة. وواجبات الحج 7 هي: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. الوقوف نفسه ركن من أركان الحج، وأما الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس بألا يدفع من عرفة قبل الغروب، فهذا من واجبات الحج، يعني إذا ترك يصح حجه وعليه دم. وأما الوقوف نفسه بعرفة فإذا تركه بطل حجه كما مر. من واجبات الحج المبيت بمزدلفة ليلة النحر، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق. ومن واجبات الحج رمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداع. وأركان العمرة 3 هي: الإحرام والطواف والسعي. وواجبات العمرة شيئان. أركان العمرة 3: الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير. فمن ترك ركنا من الأركان المتقدمة في حج أو عمرة لم يتم نسكه حجه أو عمرته إلا به. ومن ترك واجبا في حج أو عمرة فعليه بدله أن يذبح فدية يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا. هذا في الفدية، يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا. المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، من ترك لزمه أن يجبره بدم. وأما حكم من ترك المبيت بمزدلفة فإن تركه لعذر، كمن لم يتيسر له أن يقف بعرفة إلا آخر الليل، فلا شيء عليه وحجه صحيح. وإن تركه لغير عذر فعليه دم، وهذا قول جمهور أهل العلم. وأما رمي الجمرات فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب رمي الجمار، فمن تركها أو ترك بعضها لزمه دم. وأما وقت الرمي فجمرة العقبة يبدأ رميها بعد طلوع الشمس من يوم النحر وهو يوم العيد، ويستمر إلى غروب الشمس، هذا لغير المعذورين. أما هؤلاء فيبدأ من مغيب القمر ليلة العيد، يعني للمعذورين. أما أيام التشريق فيبدأ وقت الرمي بعد الزوال ولا يجوز قبله، ويستمر حتى غروب الشمس، ويجوز الرمي بالليل يوم النحر وفي يومي التشريق، وذلك لشدة الزحام وكثرة الناس، وهذا ما عليه الفتوى في الوقت الحاضر. وأما شروط رمي الجمرات فأن تكون 7 حصيات لكل جمرة، وأن تكون 7 رميات، فلو رماها أي 7 حصيات دفعة واحدة أو دفعتين ونحوه وقعت واحدة، وأن يكون الرمي بحصيات فلا يجوز بغيرها. ومن شروط رمي الجمرات أن يتحقق من وقوع الحصيات في المرمى وهو الحوض الذي في وسطه الشاهد، والترتيب بين الجمرات، وذلك بأن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم بالعقبة الكبرى. وأما حكم الإنابة في الرمي فيجوز لولي الصغير أن يرمي عنه إذا خاف عليه من الزحام، ويجوز للعاجز لكبر أو مرض أو حمل ونحوه أن يوكل غيره، شريطة أن يكون الوكيل حاجا. الحلق أو التقصير حكمهما أنهما واجبان من واجبات الحج، يجبران بدم، لقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. زمان الحلق أو التقصير: زمان الحلق أيام النحر، ويجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق. وقد اتفق أهل العلم على أن الحلق أو التقصير جائز وكاف في تحقيق النسك، واتفق أهل العلم على أن الحلق أفضل من التقصير إلا في حق المتمتع، فإنه يقصر ويؤخر الحلق للحج. والراجح وجوب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، لأنه أحوط في أداء العبادة، ولأنه صلى الله عليه وسلم استوعب رأسه بالحلق. وأما ذبح الهدي فالمراد به ما يقدمه الحاج أو المعتمر تقربا إلى الله من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وأقسام الهدي قسمان: هدي شكران وهدي جبران. أما هدي الشكران فهو الهدي الواجب على المتمتع والقارن، شكرا لله تعالى أن وفقه لأداء هذه الشعيرة العظيمة، وحكمه الوجوب. وأما هدي الجبران أي لجبر الخلل الواقع في الحج أو العمرة، وذلك بترك واجب من واجبات الحج أو بارتكاب محظور من المحظورات. وكذا الهدي الواجب للإحصار، فهذا القسم من الهدي واجب. ويختلف هدي الشكران عن هدي الجبران في أن الأول يعني هدي الشكران يجوز بل يستحب أن يأكل منه الحاج، أما الثاني وهو هدي الجبران فلا يجوز أن يأكل منه، بل يجب التصدق به على فقراء الحرم. والشروط التي يجب توافرها في الهدي هي: أن يكون من بهيمة الأنعام، وأن يكون الهدي سليما خاليا من العيوب، وأن يكون عمر الإبل 5 سنوات، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والضأن 6 أشهر. المبيت بمنى حكمه كما ذهب جمهور أهل العلم إليه الوجوب، فذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب المبيت بمنى. وعلى ذلك فمن ترك المبيت بمنى لزمه الفدية، سواء ترك الليالي كلها أو ترك ليلة واحدة. ولكن هناك من يسقط عنهم المبيت بمنى، فيسقط عن المريض أو من يقوم على شؤونه، وكذا عن المرابطين في المهمات الرسمية التي تتعلق بمصالح الحجاج، فيكون ذلك بتقدير أهل العلم المعتبرين. والمبيت المطلوب المراد به أن يقضي الحاج بمنى معظم الليل، ليلتي الحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، وليلة الثالث عشر إن تأخر. ما يفعل يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة؟ إذا كان يوم التروية أحرم المتمتع الذي حل من عمرته وأهل بالحج ضحا، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من تنظيف واغتسال وتطيب ولبس الإزار والرداء، فينوي الإحرام بالحج قائلا لبيك اللهم حجا، وله أن يشترط على ربه تعالى خوفا من العارض من مرض أو خوف، فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن اشترط فحبس أو مرض أو نحو ذلك جاز له التحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يشترط واضطر إلى التحلل فعليه دم وحد من قابل. فيشترط خوفا من العارض من مرض وغيره، فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم يواصل التلبية ويحرم المتمتع من الموضع الذي هو نازل فيه حتى أهل مكة يحرمون من مكة. هذا كله بالنسبة للمتمتع، أما القارن والمفرد فلا يزالان في إحرامهما من الميقات لأنهما لم يتحللا منه. ينطلق الحجيج جميعا يوم التروية إلى منى، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، ويبيتون بمنى تلك الليلة وهي ليلة التاسع يعني ليلة عرفة. والمبيت بمنى تلك الليلة سنة لو تركه الحاج لا شيء عليه. ما يفعل يوم عرفة؟ إذا طلعت شمس يوم عرفة وهو اليوم التاسع صار الحجيج من منى إلى عرفة بسكينة ووقار وتلبية، فإذا وصلوا إليها تأكدوا من حدودها ونزلوا حيث تيسر لهم النزول، فإذا زالت الشمس صلوا الظهر والعصر مع الإمام إن تيسر جمع تقديم مع قصر كل منهما إلى ركعتين بأذان واحد وإقامتين. يتفرغون بعد ذلك للذكر والدعاء والتضرع إلى الله مع مراعاة الخشوع وحضور القلب ورفع اليدين حال الدعاء واستقبال القبلة. ولا يزال الحجيج كذلك ذاكرين ملبين داعين راغبين راهبين حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة وعليهم السكينة والوقار والهدوء والخشوع مشتغلين بالذكر والاستغفار والتلبية. ولا يجوز لمن وقف بعرفة حاجا أن يدفع من حدودها حتى تغرب الشمس من يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. ومن انصرف من عرفة قبل الغروب وخرج منها وجب عليه الرجوع إليها والبقاء فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع أثم وعليه فدية أي دم. ومن لم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فإنه يكفيه أدنى وقوف ولو مجرد مرور به، ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد، فمن طلع عليه الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. فإن كان اشترط في ابتداء الحج إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يكن قد اشترط وفاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق، وإذا كان معه هدي ذبح، فإذا كانت السنة الثانية قضى الحد الذي فاته وأهدى هديا، فإن لم يجد هديا صام 10 أيام 3 في الحد و7 إذا رجع إلى أهله. وأما ما يفعل بمزدلفة فإنه إذا وصل الحجيج إلى مزدلفة فإنهم يصلون المغرب والعشاء جمعا بأذان وإقامتين مع قصر صلاة العشاء إلى 2 ركعات، ثم ينزلون ويبيتون بها. فإذا انتصف الليل جاز للضعفة من النساء والصغار وكبار السن ومن في حكمهم ومن يحتاجونه من الأقوياء لخدمتهم، جاز لهم جميعا الدفع من مزدلفة إلى منى. فإذا وصلوا منى رموا جمرة العقبة، أما الأقوياء الذين بصحبة أهل الأعذار فلا يرمون الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفاء فإنهم يكملون المبيت إلى الفجر ويؤدون صلاة الفجر بمزدلفة في أول وقتها، ثم يأتون المشعر الحرام إن تيسر، فيشتغلون بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله إلى قرب طلوع الشمس، ويدفع الحجيج إلى منى قبل طلوع الشمس، ولا يجوز الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل، فمن دفع قبله أثم ولزمته فدية إن لم يرجع، لأن المبيت بها واجب من واجبات الحج وأقله إلى نصف الليل. ومن وافى مزدلفة بعد منتصف الليل كفاه أقل زمن ولو مروره بها، ومن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر من يوم العيد وأدرك الصلاة فيها وكان قد وقف بعرفة قبل الفجر فحجه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني الفجر، بمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقد غتفث. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. فهذا ما يفعل بمزدلفة. وأما ما يفعل يوم العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، فإذا دفع الحجيج من مزدلفة إلى منى فإنهم يلتقطون 7 حصيات لرمي الجمرة الكبرى من مزدلفة أو من طريقهم أو من حول الحوض، وهو ميسر بفضل الله. قدر الحصاة أكبر من حبة الحمص بقليل. فإذا وصلوا منى رموا جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة ب7 حصيات متعاقبة، يرفع الحاج يده مع كل حصاة قائلة: الله أكبر. ولا يجب في الرمي أن تضرب الحصاة نفس العمود الشاخص، بل الواجب أن تستقر في نفس الحوض الذي هو مجمع الحصى. فلو ضربت الحصاة العمود ولم تسقط في الحوض بل ارتدت عن الشاخص إلى خارج الحوض، وجب عليه أن يرمي بدلها. ولو سقطت في الحوض واستقرت به أجزأت، وإن لم تضرب العمود وهو الشاخص. وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف ليلة العاشر ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم العاشر وهو يوم العيد. بعد رمي جمرة العقبة يذبح هدية من كان عليه هدي وهو المتمتع والقارن، ووقت الذبح يبدأ بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويستمر إلى غروب شمس اليوم 13، أي يوم العيد و3 أيام بعده. والذبح في هذه الأيام جائز ليلا ونهارا، لكن النهار أفضل. ويجوز الذبح كذلك في منى وفي مكة، لكن في منى أفضل، إلا أن يكون الذبح بمكة أكثر نفعا واستفادة، ويستحب للحاج أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق. بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر من جميعه، والحلق أفضل. وأما المرأة فحقها التقصير فتأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، أو تجمع الشعر إن لم يكن ضفائر وتخص من رؤوسه قدر أنملة. إذا رمى الحاج في هذا اليوم جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصره جاز له التحلل من إحرامه، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وأخذ الشعر والأظافر وغير ذلك إلا زوجته، فإنه لا يجوز الاستمتاع بها حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. بعد الرمي وذبح الهدي والحلق أو التقصير يتوجه الحاج إلى مكة في هذا اليوم إن تيسر له ليطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم وأداء طواف الإفاضة. والسعي في يوم العيد أفضل وإن تأخر عن يوم العيد فلا بأس. ووقت طواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة العاشر ولا حد لآخره، والأفضل ألا يؤخر عن أيام التشريق. أعمال يوم العيد يفعلها الحاج على النحو الآتي: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي إن كان عليه هدي، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، والسعي بعده لمن بقي في حقه سعي. والمشروع والأفضل أن تؤدى على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض جاز ذلك ولا حرج عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ يوم العيد عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. التحلل الأول وهو الذي يبيح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء يحصل بفعل شيئين من ثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي لمن بقي عليه سعي. فإذا قام بالثالث المتبقي من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الثاني وحل له كل شيء حتى النساء. ولا يجزئ في الهدي إلا ما يجزئ في الأضحية، بأن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا هو ستة أشهر للضأن وسنة للمعز وسنتان للبقر وخمس سنين للإبل، وأن يكون سالما من العيوب كالمرض والهرم والهزال والعور والعمى والعرج وذهاب شيء من الأطراف. مقدار الهدي الواجب على المتمتع والقارن: شاة تجزئ عن واحد فقط، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة. من لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهل، ويجوز أن يصوم الثلاثة أيام في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، أخرجه البخاري. ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة، لكن لا يصومها يوم العيد ولا بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وأما ما يفعل في أيام التشريق فأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ويفعل في هذه الأيام شيئان هما: المبيت بمنى تلك الأيام، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. فمن لم يبت بمنى من غير عذر فعليه دم، والقدر الواجب في المبيت هو المكث والتواجد أي الوجود بمنى معظم الليل قدر الإمكان، سواء من أول الليل أو من آخره. فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع قبل نصف الليل أو غادر منى بعد نصف الليل فلا حرج عليه، لأنه قد أتى بالواجب. الثاني رمي الجمار الثلاث في تلك الأيام ووقت الرمي فيها بعد زوال الشمس، فيرمي الجمرة الصغرى وهي أبعد الجمرات عن مكة والتي تلي مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا فيدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة على حسب الاستطاعة، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبل القبلة فيدعو بما أحب، ثم يرمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يدعو بعدها. والترتيب في رمي الجمرات الثلاث واجب، فيرمي الصغرى أولا ثم الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة. والصلوات الخمس أيام التشريق تؤدى كل صلاة في وقتها بدون جمع، وتقصر الرباعية إلى ركعتين. وإذا أتم الحاج رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ورحل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، والتأخر أفضل من التعجل، والحاج مخير بينهما، ولا يجب التأخير إلا في حالة غروب الشمس على الحاج وهو بمنى، فليس له أن يغادر. ويجب على الحاج إذا انتهى من أعمال حجه وأراد أن يغادر مكة زادها الله شرفا أن يطوف طواف الوداع سبعة أشواط بلا سعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. فهذا ما يتعلق بالحج. وأما العمرة فهي التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير، وحكمها كما مر في الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، لحديث عائشة رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وصفة العمرة أنه إذا أراد المسلم أن يحرم بالعمرة فالمشروع في حق أن يغتسل ويتنظف ويزيل ما به من شعر تحت إبطه وكذا عانته، ويقلم أظافره، ويتطيب بما شاء، وهذا كله سنة في حق الرجال، وكذا النساء حتى الحائض والنفساء فإنها تفعل. بعد ذلك يصلي غير الحائض والنفساء فإنهما لا تصليان، وليس هناك من سنة بصلاة للإحرام، ولكنه إن اغتسل أو توضأ فلا بأس أن يصلي ركعتي الوضوء، ثم ينوي الإحرام قائلا: لبيك عمرة، ثم يلبي التلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع بها صوته. أما النساء فتسر المرأة بالتلبية. إذا كان من يريد الإحرام خائفا فإنه ينبغي له أن يشترط عند إحرامه قائلا: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يذهب فيبدأ بالطواف فيستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر استلامه بيده أشار إليه بيده ولا يقبلها ويقول عند ذلك: الله أكبر. في أثناء طوافه بالبيت يدعو الله بما شاء ويذكره ويكثر من ذلك، فإذا انتهى إلى الركن اليماني استلمه بيده إن أمكن، وإن لم يتيسر له فإنه لا يشير إليه. والمعتمر الذي أراد الطواف بالبيت يضبع من ابتداء الطواف إلى انتهاء. وصفة الضباع كما مر أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وهذا خاص بطواف القدوم للعمرة أو الحج. في أثناء طوافه يرجل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط بحيث يسرع في المشي، أما إن كان في رمله أذية للحجاج والمعتمرين فإنه لا يفعله. فإذا انتهى من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين، ثم يخرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما شاء. إذا انتهى من دعائه نزل إلى المروة ماشيا، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض قدر استطاعته مع عدم إيذاء أحد، حتى إذا بلغ العلم الآخر عاد إلى مشية حتى يصل إلى المروة ويفعل عليها ما فعل على الصفا. فإذا انتهى من الأشواط السبعة حلق رأسه أو قصره كله، أما المرأة فإنها تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، بهذا يكون قد انتهى من عمرته. فأركان العمرة ثلاثة هي الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وواجباتها أمران: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. ملخص صفة الحج: أن يلبس الحاج ثياب الإحرام يوم الثامن من ذي الحجة بمكة وينوي الحج قائلا لبيك اللهم بحجة، ويذهب إلى منى فيبيت بها ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها من غير جمع مع قصر الرباعية إلى ركعتين. يذهب إلى عرفة اليوم التاسع بعد الشروق ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين مع التأكد من وجوده داخل حدود عرفة. ينفر من عرفة بعد غروب الشمس بهدوء إلى مزدلفة فيصلي المغرب والعشاء جمعا بأذان وإقامتين مع قصر العشاء إلى ركعتين، ويبيت بمزدلفة ويصلي بها الفجر ويذكر الله عند المشعر الحرام، ويجوز لأهل الأعذار الدفع منها بعد منتصف الليل. ينصرف من مزدلفة قبل الشروق إلى منى، وهذا يوم العيد، فيرمي الجمرة الكبرى سبع حصيات مكبرا مع كل حصى، يذبح هديه بمنى أو بمكة يوم العيد إلى ثلاثة أيام بعده، ويأكل ويهدي ويتصدق، فإن لم يمتلك ثمن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. يحلق شعره أو يقصره، وبهذا يتحلل التحلل الأول، فيجوز له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا زوجته. يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، وبهذا يتحلل التحلل الثاني، فيحل له كل شيء حتى النساء. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق مع رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى في تلك الأيام. إذا أراد الخروج من مكة طاف طواف الوداع بلا سعي وسافر مباشرة. وهناك أخطاء يقع فيها بعض الحجاج، منها أن يقصد الحاج بحجه التكسب أو الرياء والسمعة والتفاخر. ومن الأخطاء في الحج سفر المرأة بغير محرم، وهذا يحصل كثيرا مع النساء من الخادمات اللواتي يأتين بغير محرم ثم يؤدين فريضة الحج. كذلك من الأخطاء اصطحاب بعض الآلات المحرمة كآلات التصوير وكذا الغناء ونحو. بعض الحجاج يعتقد أنه لا يجوز له لبس الساعة ولا النظارة ولا غير ذلك مما يحتاجه، وهذا خطأ، فالصحيح أنه لا حرج في ذلك. بعض الحجاج يظن أن الإحرام يبدأ من حين لبس ملابس الإحرام فيمتنع عن محظورات الإحرام بمجرد لبس ملابس الإحرام، والصحيح أن الإحرام يبدأ بنية الإحرام لا بمجرد لبس ملابس الأحرام. أكثر الحجاج يلتزمون بأدعية خاصة عند الطواف سواء كانوا فرادى أو جماعات، وهذا خطأ، فليس للطواف دعاء خاص. وبعض الحجاج يقبل الركن اليماني، وهذا خطأ، فالركن اليماني يستلم، فإن لم يتيسر استلامه فلا يشير إليه. بعض الحجاج حال الزحام يدخلون وسط الحطيم الذي يسمى بحجر إسماعيل، فهؤلاء أخلوا بطوافهم لأن الحجر من الكعبة. بعض الحجاج يبقي الطباعة بعد الطواف حتى إنه يصلي ركعتي الطواف وهو على هذه الحالة مضطبعا، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يستر كتفيه. وبعض الحجاج يظن أن ركعتي الطواف لا بد أن تكون خلف المقام، يعني مقام إبراهيم، وهذا غير صحيح، بل في أي مكان في المسجد تيسر. فهذا ما يتعلق بالركن الخامس من أركان الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الركن الرابع من أركان الحج الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم حج المسلم إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ومن فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمل عمرة، أي ينقلب حجه إلى عمرة، وتسقط عنه توابع الوقوف بعرفة كالمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه قضاء الحج الذي فاته. وإن كان مندوبا وعليه أيضا ذبح شاة، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إذا فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمل عمرة، أن ينقلب حجه إلى عمرة، وتسقط عنه توابع الوقوف بعرفة كالمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه قضاء الحج الذي فاته وإن كان الحج مندوبا. وعليه أيضا ذبح شاة، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ومن دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم لتركه واجبا، لأن الوقوف إلى الغروب واجب من الواجبات، وأما الوقوف نفسه فركن من الأركان. ويصح الوقوف بعرفة من الحائض والنفساء والمحدث، لأنه لا يشترط للوقوف بعرفة طهارة. وواجبات الحج 7 هي: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الوقوف نفسه ركن من أركان الحج، وأما الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس بألا يدفع من عرفة قبل الغروب فهذا من واجبات الحج، يعني إذا ترك يصح حجه وعليه دم. وأما الوقوف نفسه بعرفة فإذا تركه بطل حجه كما مر. من واجبات الحج المبيت بمزدلفة ليلة النحر، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق. ومن واجبات الحج رمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداع. وأركان العمرة 3 هي: الإحرام والطواف والسعي. وواجبات العمرة شيئان، أركان العمرة 3: الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير. فمن ترك ركنا من الأركان المتقدمة في حج أو عمرة لم يتم نسكه حده أو عمرته إلا به، ومن ترك واجبا في حج أو عمرة فعليه بدله أن يذبح فدية يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا. هذا في الفدية، يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا. المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، من ترك لزمه أن يجبره بدم. وأما حكم من ترك المبيت بمزدلفة فإن تركه لعذر كمن لم يتيسر له أن يقف بعرفة إلا آخر الليل فلا شيء عليه وحجه صحيح، وإن تركه لغير عذر فعليه دم، وهذا قول جمهور أهل العلم. وأما رمي الجمرات فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب رمي الجمار، فمن تركها أو ترك بعضها لزمه دم. وأما وقت الرمي فجمرة العقبة يبدأ رميها بعد طلوع الشمس من يوم النحر وهو يوم العيد، ويستمر إلى غروب الشمس، هذا لغير المعذورين. أما هؤلاء فيبدأ من مغيب القمر ليلة العيد، يعني للمعذورين. أما أيام التشريق فيبدأ وقت الرمي بعد الزوال ولا يجوز قبله، ويستمر حتى غروب الشمس، ويجوز الرمي بالليل يوم النحر وفي يومي التشريق، وذلك لشدة الزحام وكثرة الناس، وهذا ما عليه الفتوى في الوقت الحاضر. وأما شروط رمي الجمرات فأن تكون 7 حصيات لكل جمرة، وأن تكون 7 رميات، فلو رماها أي 7 حصيات دفعة واحدة أو دفعتين ونحوه وقعت واحدة، وأن يكون الرمي بحصيات فلا يجوز بغيرها. ومن شروط رمي الجمرات أن يتحقق من وقوع الحصيات في المرمى وهو الحوض الذي في وسطه الشاهد، والترتيب بين الجمرات، وذلك بأن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم بالعقبة الكبرى. وأما حكم الإنابة في الرمي فيجوز لولي الصغير أن يرمي عنه إذا خاف عليه من الزحام، ويجوز للعاجز لكبر أو مرض أو حمل ونحوه أن يوكل غيره، شريطة أن يكون الوكيل حاجا. الحلق أو التقصير حكمهما أنهما واجبان من واجبات الحج، يجبران بدم، لقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. زمان الحلق أو التقصير: زمان الحلق أيام النحر، ويجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق. وقد اتفق أهل العلم على أن الحلق أو التقصير جائز وكاف في تحقيق النسك، واتفق أهل العلم على أن الحلق أفضل من التقصير إلا في حق المتمتع، فإنه يقصر ويؤخر الحلق للحج. والراجح وجوب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، لأنه أحوط في أداء العبادة، ولأنه صلى الله عليه وسلم استوعب رأسه بالحلق. وأما ذبح الهدي فالمراد به ما يقدمه الحاج أو المعتمر تقربا إلى الله من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وأقسام الهدي قسمان: هدي شكران وهدي جبران. أما هدي الشكران فهو الهدي الواجب على المتمتع والقارن، شكرا لله تعالى أن وفقه لأداء هذه الشعيرة العظيمة، وحكمه الوجوب. وأما هدي الجبران أي لجبر الخلل الواقع في الحج أو العمرة، وذلك بترك واجب من واجبات الحج أو بارتكاب محظور من المحظورات، وكذا الهدي الواجب للإحصار، فهذا القسم من الهدي واجب، ويختلف هدي الشكران عن هدي الجبران في أن الأول يعني هدي الشكران يجوز بل يستحب أن يأكل منه الحاج، أما الثاني وهو هدي الجبران فلا يجوز أن يأكل منه بل يجب التصدق به على فقراء الحرم. والشروط التي يجب توافرها في الهدي هي أن يكون من بهيمة الأنعام، وأن يكون الهدي سليما خاليا من العيوب، وأن يكون عمر الإبل 5 سنوات والبقر 2 سنين والمعز 1 سنة والضأن 6 أشهر. المبيت بمنى حكمه كما ذهب جمهور أهل العلم إليه الوجوب، فذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب المبيت بمنى، وعلى ذلك فمن ترك المبيت بمنى لزمه الفدية سواء ترك الليالي كلها أو ترك ليلة واحدة، ولكن هناك من يسقط عنهم المبيت بمنى فيسقط عن المريض أو من يقوم على شؤونه، وكذا عن المرابطين في المهمات الرسمية التي تتعلق بمصالح الحجاج، فيكون ذلك بتقدير أهل العلم المعتبرين. والمبيت المطلوب المراد به أن يقضي الحاج بمنى معظم الليل، ليلتي 11 و12 إن تعجل، وليلة 13 إن تأخر. ما يفعل يوم التروية وهو اليوم 8 من شهر ذي الحجة؟ إذا كان يوم التروية أحرم المتمتع الذي حل من عمرته وأهل بالحج ضحا، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من تنظيف واغتسال وتطيب ولبس الإزار والرداء، فينوي الإحرام بالحج قائلا لبيك اللهم حجا، وله أن يشترط على ربه تعالى خوفا من العارض من مرض أو خوف، فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن اشترط فحبس أو مرض أو نحو ذلك جاز له التحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يشترط واضطر إلى التحلل فعليه دم وحد من قابل. فيشترط خوفا من العارض من مرض وغيره فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم يواصل التلبية، ويحرم المتمتع من الموضع الذي هو نازل فيه حتى أهل مكة يحرمون من مكة، هذا كله بالنسبة للمتمتع، أما القارن والمفرد فلا يزالان في إحرامهما من الميقات لأنهما لم يتحللا منه. ينطلق الحجيج جميعا يوم التروية إلى منى، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، ويبيتون بمنى تلك الليلة وهي ليلة 9 يعني ليلة عرفة، والمبيت بمنى تلك الليلة سنة لو تركه الحاج لا شيء عليه. ما يفعل يوم عرفة؟ إذا طلعت شمس يوم عرفة وهو اليوم 9 صار الحجيج من منى إلى عرفة بسكينة ووقار وتلبية، فإذا وصلوا إليها تأكدوا من حدودها ونزلوا حيث تيسر لهم النزول، فإذا زالت الشمس صلوا الظهر والعصر مع الإمام إن تيسر جمع تقديم مع قصر كل منهما إلى 2 ركعتين بأذان واحد وإقامتين. يتفرغون بعد ذلك للذكر والدعاء والتضرع إلى الله مع مراعاة الخشوع وحضور القلب ورفع اليدين حال الدعاء واستقبال القبلة، ولا يزال الحجيج كذلك ذاكرين ملبين داعين راغبين راهبين حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة وعليهم السكينة والوقار والهدوء والخشوع مشتغلين بالذكر والاستغفار والتلبية. ولا يجوز لمن وقف بعرفة حاجا أن يدفع من حدودها حتى تغرب الشمس من يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. ومن انصرف من عرفة قبل الغروب وخرج منها وجب عليه الرجوع إليها والبقاء فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع أثم وعليه فدية أي دم. ومن لم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فإنه يكفيه أدنى وقوف ولو مجرد مرور به، ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد، فمن طلع عليه الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. فإن كان اشترط في ابتداء الحج: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تحلل من إحرامه ولا شيء عليه. وإن لم يكن قد اشترط وفاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق، وإذا كان معه هدي ذبح. فإذا كانت السنة الثانية قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا، فإن لم يجد هديا صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما ما يفعل بمزدلفة فإنه إذا وصل الحجيج إلى مزدلفة فإنهم يصلون المغرب والعشاء جمعا بأذان وإقامتين مع قصر صلاة العشاء إلى 2 ركعة، ثم ينزلون ويبيتون بها. فإذا انتصف الليل جاز للضعفة من النساء والصغار وكبار السن ومن في حكمهم ومن يحتاجونه من الأقوياء لخدمتهم، جاز لهم جميعا الدفع من مزدلفة إلى منى. فإذا وصلوا منى رموا جمرة العقبة، أما الأقوياء الذين بصحبة أهل الأعذار فلا يرمون الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفاء فإنهم يكملون المبيت إلى الفجر ويؤدون صلاة الفجر بمزدلفة في أول وقتها، ثم يأتون المشعر الحرام إن تيسر، فيشتغلون بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله إلى قرب طلوع الشمس، ويدفع الحجيج إلى منى قبل طلوع الشمس. ولا يجوز الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل، فمن دفع قبله أثم ولزمته فدية إن لم يرجع، لأن المبيت بها واجب من واجبات الحج وأقله إلى نصف الليل. ومن وافى مزدلفة بعد منتصف الليل كفاه أقل زمن ولو مروره بها. ومن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر من يوم العيد وأدرك الصلاة فيها وكان قد وقف بعرفة قبل الفجر فحجه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني الفجر بمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقد غتفثه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. فهذا ما يفعل بمزدلفة. وأما ما يفعل يوم العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، فإذا دفع الحجيج من مزدلفة إلى منى فإنهم يلتقطون 7 حصيات لرمي الجمرة الكبرى من مزدلفة أو من طريقهم أو من حول الحوض، وهو ميسر بفضل الله. قدر الحصاة أكبر من حبة الحمص بقليل. فإذا وصلوا منى رموا جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة ب7 حصيات متعاقبة، يرفع الحاج يده مع كل حصاة قائلة: الله أكبر. ولا يجب في الرمي أن تضرب الحصاة نفس العمود الشاخص، بل الواجب أن تستقر في نفس الحوض الذي هو مجمع الحصى، فلو ضربت الحصاة العمود ولم تسقط في الحوض بل ارتدت عن الشاخص إلى خارج الحوض وجب عليه أن يرمي بدلها، ولو سقطت في الحوض واستقرت به أجزأت وإن لم تضرب العمود وهو الشاخص. وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف ليلة العاشر ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم العاشر وهو يوم العيد. بعد رمي جمرة العقبة يذبح هدية من كان عليه هدي وهو المتمتع والقارن، ووقت الذبح يبدأ بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويستمر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر أي يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والذبح في هذه الأيام جائز ليلا ونهارا، لكن النهار أفضل، ويجوز الذبح كذلك في منى وفي مكة، لكن في منى أفضل، إلا أن يكون الذبح بمكة أكثر نفعا واستفادة، ويستحب للحاج أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق. بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر من جميعه، والحلق أفضل. وأما المرأة فحقها التقصير، فتأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، أو تجمع الشعر إن لم يكن ضفائر، وتقص من رؤوسه قدر أنملة. إذا رمى الحاج في هذا اليوم جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصره جاز له التحلل من إحرامه، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وأخذ الشعر والأظافر وغير ذلك إلا زوجته، فإنه لا يجوز الاستمتاع بها حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم. بعد الرمي وذبح الهدي والحلق أو التقصير يتوجه الحاج إلى مكة في هذا اليوم إن تيسر له ليطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم وأداء طواف الإفاضة. والسعي في يوم العيد أفضل وإن تأخر عن يوم العيد فلا بأس. ووقت طواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة العاشر ولا حد لآخره، والأفضل ألا يؤخر عن أيام التشريق. أعمال يوم العيد يفعلها الحاج على النحو الآتي: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي إن كان عليه هدي، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، والسعي بعده لمن بقي في حقه سعي. والمشروع والأفضل أن تؤدى على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض جاز ذلك ولا حرج عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ يوم العيد عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. التحلل الأول وهو الذي يبيح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء يحصل بفعل شيئين من ثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي لمن بقي عليه سعي. فإذا قام بالثالث المتبقي من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الثاني وحل له كل شيء حتى النساء، ولا يجزئ في الهدي إلا ما يجزئ في الأضحية، لأن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا هو ستة أشهر للضأن وسنة للمعز وسنتان للبقر وخمس سنين للإبل، وأن يكون سالما من العيوب كالمرض والهرم والهزال والعور والعمى والعرج وذهاب شيء من الأطراف. مقدار الهدي الواجب على المتمتع والقارن شاة تجزئ عن واحد فقط، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة. من لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهل، ويجوز أن يصوم الثلاثة أيام في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، أخرجه البخاري. ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة، لكن لا يصومها يوم العيد ولا بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وأما ما يفعل في أيام التشريق، فأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ويفعل في هذه الأيام شيئان هما: المبيت بمنى تلك الأيام، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. فمن لم يبت بمنى من غير عذر فعليه دم، والقدر الواجب في المبيت هو المكث والتواجد، أي الوجود بمنى معظم الليل قدر الإمكان، سواء من أول الليل أو من آخره. فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع قبل نصف الليل، أو غادر منى بعد نصف الليل، فلا حرج عليه لأنه قد أتى بالواجب. الثاني: رمي الجمار الثلاث في تلك الأيام، ووقت الرمي فيها بعد زوال الشمس. فيرمي الجمرة الصغرى، وهي أبعد الجمرات عن مكة والتي تلي مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا فيدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة على حسب الاستطاعة، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبل القبلة فيدعو بما أحب، ثم يرمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يدعو بعدها. والترتيب في رمي الجمرات الثلاث واجب، فيرمي الصغرى أولا ثم الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة. والصلوات الخمس أيام التشريق تؤدى كل صلاة في وقتها بدون جمع، وتقصر الرباعيات إلى ركعتين. وإذا أتم الحاج رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، فإن شاء تعجل ورحل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر، ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر. والتأخر أفضل من التعجل، والحاج مخير بينهما، ولا يجب التأخير إلا في حالة غروب الشمس على الحاج وهو بمنى، فليس له أن يغادر. ويجب على الحاج إذا انتهى من أعمال حجه وأراد أن يغادر مكة زادها الله شرفا، أن يطوف طواف الوداع سبعة أشواط بلا سعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. فهذا ما يتعلق بالحج. وأما العمرة فهي التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير. وحكمها كما مر في الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، لحديث عائشة رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وصفة العمرة أنه إذا أراد المسلم أن يحرم بالعمرة فالمشروع في حق أن يغتسل ويتنظف ويزيل ما به من شعر تحت إبطه وكذا عانته، ويقلم أظافره، ويتطيب بما شاء، وهذا كله سنة في حق الرجال، وكذا النساء حتى الحائض والنفساء فإنها تفعل. بعد ذلك يصلي غير الحائض والنفساء فإنهما لا تصليان، وليس هناك من سنة بصلاة للإحرام، ولكنه إن اغتسل أو توضأ فلا بأس أن يصلي ركعتي الوضوء، ثم ينوي الإحرام قائلا: لبيك عمرة، ثم يلبي التلبية المعروفة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع بها صوته. أما النساء فتسر المرأة بالتلبية. إذا كان من يريد الإحرام خائفا فإنه ينبغي له أن يشترط عند إحرامه قائلا: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يذهب فيبدأ بالطواف فيستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر استلامه بيده أشار إليه بيده ولا يقبلها ويقول عند ذلك: الله أكبر. في أثناء طوافه بالبيت يدعو الله بما شاء ويذكره ويكثر من ذلك، فإذا انتهى إلى الركن اليماني استلمه بيده إن أمكن، وإن لم يتيسر له فإنه لا يشير إليه. والمعتمر الذي أراد الطواف بالبيت يضبع من ابتداء الطواف إلى انتهاء. وصفة الضباع كما مر أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وهذا خاص بطواف القدوم للعمرة أو الحج. في أثناء طوافه يرجل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط بحيث يسرع في المشي، أما إن كان في رمله أذية للحجاج والمعتمرين فإنه لا يفعله. فإذا انتهى من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين، ثم يخرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما شاء. إذا انتهى من دعائه نزل إلى المروة ماشيا، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض قدر استطاعته مع عدم إيذاء أحد، حتى إذا بلغ العلم الآخر عاد إلى مشية حتى يصل إلى المروة ويفعل عليها ما فعل على الصفا. فإذا انتهى من الأشواط السبعة حلق رأسه أو قصره كله، أما المرأة فإنها تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، بهذا يكون قد انتهى من عمرته. فأركان العمرة ثلاثة هي: الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. وواجباتها أمران: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. ملخص صفة الحج: أن يلبس الحاج ثياب الإحرام يوم الثامن من ذي الحجة بمكة وينوي الحج قائلا: لبيك اللهم بحجة، ويذهب إلى منى فيبيت بها ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها من غير جمع مع قصر الرباعية إلى ركعتين. يذهب إلى عرفة اليوم التاسع بعد الشروق ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، مع التأكد من وجوده داخل حدود عرفة. ينفر من عرفة بعد غروب الشمس بهدوء إلى مزدلفة فيصلي المغرب والعشاء جمعا بأذان وإقامتين مع قصر العشاء إلى ركعتين، ويبيت بمزدلفة ويصلي بها الفجر، ويذكر الله عند المشعر الحرام، ويجوز لأهل الأعذار الدفع منها بعد منتصف الليل. ينصرف من مزدلفة قبل الشروق إلى منى، وهذا يوم العيد، فيرمي الجمرة الكبرى سبع حصيات مكبرا مع كل حصاة، يذبح هديه بمنى أو بمكة يوم العيد إلى ثلاثة أيام بعده، ويأكل ويهدي ويتصدق، فإن لم يمتلك ثمن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. يحلق شعره أو يقصره، وبهذا يتحلل التحلل الأول، فيجوز له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا زوجته. يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، وبهذا يتحلل التحلل الثاني، فيحل له كل شيء حتى النساء. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق مع رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى في تلك الأيام، إذا أراد الخروج من مكة طاف طواف الوداع بلا سعي وسافر مباشرة. وهناك أخطاء يقع فيها بعض الحجاج، منها أن يقصد الحاج بحجه التكسب أو الرياء والسمعة والتفاخر. ومن الأخطاء في الحج سفر المرأة بغير محرم، وهذا يحصل كثيرا مع النساء من الخادمات اللواتي يأتين بغير محرم ثم يؤدين فريضة الحج. كذلك من الأخطاء اصطحاب بعض الآلات المحرمة كآلات التصوير وكذا الغناء ونحوه. بعض الحجاج يعتقد أنه لا يجوز له لبس الساعة ولا النظارة ولا غير ذلك مما يحتاجه، وهذا خطأ، فالصحيح أنه لا حرج في ذلك. بعض الحجاج يظن أن الإحرام يبدأ من حين لبس ملابس الإحرام فيمتنع عن محظورات الإحرام بمجرد لبس ملابس الإحرام، والصحيح أن الإحرام يبدأ بنية الإحرام لا بمجرد لبس ملابس الإحرام. أكثر الحجاج يلتزمون بأدعية خاصة عند الطواف سواء كانوا فرادى أو جماعات، وهذا خطأ، فليس للطواف دعاء خاص. وبعض الحجاج يقبل الركن اليماني، وهذا خطأ، فالركن اليماني يستلم، فإن لم يتيسر استلامه فلا يشير إليه. بعض الحجاج حال الزحام يدخلون وسط الحطيم الذي يسمى بحجر إسماعيل، فهؤلاء أخلوا بطوافهم لأن الحجر من الكعبة. بعض الحجاج يبقي الطباعة بعد الطواف حتى إنه يصلي ركعتي الطواف وهو على هذه الحالة مضبعا، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يستر كتفيه. وبعض الحجاج يظن أن ركعتي الطواف لابد أن تكون خلف المقام، يعني مقام إبراهيم، وهذا غير صحيح، بل في أي مكان في المسجد تيسر. فهذا ما يتعلق بالركن الخامس من أركان الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.